بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أننا نرغب أن نعرف ما مغزى كون المعدن والغوص والكنز، مواضيع للخمس في مقابل عنوان الفائدة، ما دام أن عنوان الفائدة هو عنوان للخمس وارد في على الأقل في موثقة السماعة مثلا، الخمس في كل ما أفاد الناس. خب هذا وارد. طبعا ما أريد أقول، ما أريد أبحث عن ما هو الدليل، ما ليس بحثي عن الدليل، ما هو الدليل على تعلق الخمس بعنوان المعدن والكنز والغوص. لو قلنا ما هو الدليل، رأسا يقول لنا الدليل هي هاي الرواية اللي صرحت قالت الخمس على خمسة أشياء، أو الرواية الأخرى التي صرحت على أن المعدن موضوع للخمس بعد إحنا شيخصنا نصوص هكذا قالت. ليس مقصودي هذا، أنا أقول أنه أليس هذا يدل على وجود مغزى؟ هل عجب الجعل الشرعي كان شيئا صوريا؟ هكذا جعل الخمس على فائدة وجعل الخمس على المعدن. خب أليس ألم يكن الجعل جعل الخمس على الفائدة يغني من جعل الخمس على المعدن؟ فما مغزى ذلك؟ هل من وراء هذا مغزى أو لا؟ ما نحصل على مغزى. لو كان من وراء هذا مغزى لعل ذاك المغزى يترتب عليه بعض الآثار الفقهية، ولهذا نريد أن نعرف مغزى هذا الكلام. السيد الخوئي رحمه الله له عبارة مختصرة في هذا كتابه في الخمس، في أول بحث المعدن، في أول بحث المعدن عنده عبارة مختصرة هو ليس بصدد ما نحن بصدده، يعني هو ليس بصدد أنه خلنا نشوف ما مغزى هذا، ما معنى هذا، لماذا هكذا صار، يطرح هذا كسؤال أو كمشكلة ثم يبحث عن جواب، هو مو بهالصدد، لكنه عند فت عبارة نقدر ننتزع إحنا من ذيك العبارة فرد حل لما نحن بصدده. عبارته ما يلي: هو بصدد أن يبين أن المعدن عليه خمس، وأن هذا المعدن ما يستثنى من مؤونة السنة. هو بهالصدد. عندئذ يقول في عبارته: تشهد لذلك جملة وافرة من النصوص بين معتبر وغيره، لا بعنوان الفائدة لنلاحظ الزيادة على المؤونة. هاي عبارة. فهنا مشير إلى أن المعدن ما يستثنى من مؤونة السنة. ليش؟ لأن تعلق الخمس بي بعنوانه وليس بعنوان الفائدة حتى تستثنى منها المؤونة. هيك كلامه. فيا ترى نقدر نستفيد من هالعبارة أنه إذن مغزى تعلق الخمس بعنوان المعدن ليكن هو هذا، يعني أن المعدن صار عنوانا خاصا لتعلق الخمس به في مقابل عنوان الفائدة. هذا سببه هذا، مغزاه هذا، معناه أن المعدن ما يستثنى من المؤونة بينما الفائدة يستثنى منها المؤونة. هكذا يمكن أن يقال أو يستنبط من هالعبارة. ولكن يا ترى من قال أصلا لنا أن استثناء المؤونة وصف من أوصاف الفائدة، من أوصاف عنوان الفائدة؟ نحن ورد عندنا الخمس بعد المؤونة، هذا الخمس بعد المؤونة إما أن نفهم منه الإطلاق ونقول حتى خمس المعدن بعد المؤونة، حتى خمس الكنز بعد المؤونة، فنستثني حتى من المعدن والكنز المؤونة السنة. أو نقول لا، ما الإطلاق، مخصوص بالفوائد الاعتيادية المألوفة لدى الناس، مخصوص بهذا، إما هكذا أو هكذا. هذا يجب أن نرجع إلى روايات استثناء المؤونة لكي نرى أنه به إطلاق أو ما به إطلاق. وقد بحثنا نحن قبل التعضيل في آخر بحثنا للغنيمة، بحثنا هذا وقلنا أنه لا إطلاق لها، يعني أبطلنا الإطلاق، ما له إطلاق. لكن هذا ما يحقق هدفنا، ما يحقق هدفنا، وهو أنه نقول إذن مغزى تعلق الخمس بالمعدن يعني أنه لا استثناء في ذلك، لا استثناء، لا ما يستثنى المؤونة. استثناء وعدم استثناء المؤونة راجع إلى إطلاق وعدم إطلاق ذيك الأدلة، تلك الأدلة يجب أن نرى أنها مطلقة. الخمس بعد المؤونة يعني في كل أقسام، في كل أقسام الخمس، الخمس بعد المؤونة، أو أنه لا ما مطلق، راجع إلى ذاك. إن قلنا بالإطلاق يشمل الجميع، وإن لم نقل بالإطلاق لا يشمل الجميع، وهذا أجنبي عن بحثنا. كحمل على الصحة، يعني إذا أردنا أن نحمل كلام السيد الخوي على الصحة رحمه الله، هكذا نقول، نقول السيد الخوي رحمه الله فهم من ذيك الروايات أن الخمس على الفائدة، يعني قال أن ذيك الروايات تنظر إلى الخمس على الفوائد، الخمس على الفوائد يستثنى منها مؤونة السنة. عندئذ هنا في المعدن يقول بما أن المعدن عنوان آخر، صح المعدن هو هم فرد من أفراد الفائدة، لكنه على حال العنوان المعدن له عنوانه الخاص، عنوان آخر. إذن روايات استثناء المؤونة عن الفائدة ما تشمل هذا، إذن هذا يجب أن يخمس منذ البدء، مو ننتظر إلى سنة. لعل مقصود السيد الخوي رحمه الله هذا المعنى، ولكننا في فهمنا حسب ما أشرنا في فهمنا أصلا أدلة الاستثناء كلمة الفائدة خما بها، أدلة الاستثناء تقول الخمس بعد المؤونة، يجب أن نرى أن هذا مطلق يشمل كل أنحاء الخمس أو لا. وإذن فبقي هذا السؤال لا زال بلا جواب، وهو أنه ما هو مغزى أن المعدن له موضوعية، لماذا يجعل المعدن الموضوعية، لماذا يعني التشريع لماذا هكذا شرع؟ هيك مجرد اشتهاء في التشريع، أخو الشريعة هكذا أردت إحنا شي خصنا هيك أو لا لها مغزى؟ هذا السؤال بقى بعد بلا جواب. عندئذ الجواب الاقتراحي الذي أنا أقترحه أذكره وأذكر هم شواهدي على ذلك، وعندئذ أنتم تأملوا وابحثوا وطالعوا لاحظوا أن هذا الجواب صحيح أو غير صحيح. الجواب الاقتراحي أنا هكذا أقول، أقول الخمس بعد المؤونة هذا ناظر إلى ضريبة شرعية ضربت على الممتلكات. الخمس بعد المؤونة هذا ضريبة شرعية ضربت على الممتلكات. فمثلا وكذلك الخمس في كل ما أفاد الناس، الخمس في كل ما هذا الموثقة السماعة، الخمس في كل ما أفاد الناس ضريبة شرعية ضربت على الممتلكات. خب الخمس في كل ما أفاد الناس لو أن مال سرقة كلها سرقة كلها حرام، خب السرقة هم تفيد الناس فائدة دنيوية، على كل تفيد السارق السرقة فائدة دنيوية بغض النظر عن حساب الآخرة تفيد. هل نقول الخمس على ما أفاد الناس مطلق يشمل حتى مال السرقة؟ أنت اسرق أموال وخمسها نقدر نقول هالشكل؟ طبعا لا. إذن الخمس على كل ما أفاد الناس يقصد بما أفاد الناس موضوعه الممتلكات اللي يكون مملوك اللي أنا الممتلكات. هسا شلون ينجمع الملك ملك المال جميعا ومع أن خمسه ليس لي، خمسه لأهل الخمس، قول ما شئت أن تقول، قول ملكي أنا ما يدخل هذا المال كلا في ملكي أنا ما ثم خمسة ينتقل، قول ملكية تقديرية يقدر أنه ملك وعندئذ خمسة، قول مقتضي الملكية موجود وخمسه يكون لغيري، شو تقول؟ هذا بحث آخر يرتب أو يفلسف المطلب شيء بشكل من هذا القبيل. ملكية تقديرية، ملكية أنا ما مقتضي الملكية، هذا مفاد هم روايات الخمس بعد المؤونة مفاد هذا، وهم روايات الخمس على كل ما أفاد الناس هم مفاد هذا. ولكننا نقول أن المعدن وكذلك الكنز وكذلك الغوص هذني أصلا ليست ملكا للناس حتى تشمله هذه الضريبة أو يشمله ذاك الاستثناء، ليست ملكا للناس، وذلك لأنها من الأنفال والأنفال كلها للإمام. إذن فمعنى تعلق الخمس، فتعلق الخمس بالمعدن أو بالكنز أو بالغوص يختلف بروحه عن الخمس المألوف الذي قال في رواية سماعة على كل ما أفعل الناس، أو عن الخمس المألوف اللي قال الخمس بعد المؤونة. أصلا هذا الخمس غير ذاك الخمس، ذاك الخمس ضريبة على ممتلكاتي، بينما هذا الخمس ليس ضريبة على ممتلكاتي لأن هذه كلها من الأنفال، وإنما هذا الخمس معناه ومغزاه أنه صاحب الأنفال ومالك الأنفال وهو الإمام عليه الصلاة والسلام أجاز لي، أو قل أجاز لشيعته، أو قل أجاز لكل مسلم، هذا بحث آخر، أجاز لنا أنه أننا حينما نستخرجه نأخذ أربعة أخماس ماله والخمس الآخر باقي في ملك الإمام، مو أن هذا الخمس كان ضريبة، لا هو كل للإمام، لكن الإمام سمح لي بأن أخذ أربعة أخماس ماله وأدفع الخمس الآخر. إذا قلنا بهكذا كلام عندئذ هذا فد مغزى معقول ومفهوم، نقول ما مغزى أنه جعلت هذه مواضيع مستقلة للخمس في مقابل ما أفاد الناس، في حين أن هذه أيضا هي مما أفاد الناس. الجواب أن المغزى هذا، المغزى هذا، وهذا يترتب عليه آثار فقهية، منها ما أشرت إليه من أن مشكلة هذه المهاية مشكلة مطروحة في الكتب، وهي أنه إيش معنى نؤمن باستثناء المؤونة من أرباح المكاسب، وما نؤمن باستثناء المؤونة من المعدن ونحوه. هذا اللي بحثناه قبل التعطيل، وقمنا نستوعب روايات، نستقصي روايات استثناء المؤونة، فناقشنا في بعضها سندان، ناقشنا في بعضها دلالتان، قلنا ما بيه إطلاق، هيش بحثنا قبله. بينما بناء على هذا أصلا ما نحتاج إلى ذاك البحث، ذاك البحث اللي بحثنا بعد ما نحتاج، لأننا أساسا نقول أن الخمس بعد المؤونة هذا دا يبين هذه ضريبة مالية، ضريبة مالية من قبل الشريعة، والضريبة المالية تكون على ممتلكاتي، بينما الأنفال ليست من ممتلكاتي أصلا. فإذا سمحت الشريعة بأني أمتلكها، سمحت لي بأن أمتلك أربعة أخماسة، مو كله. هنا طبعا يجب أن أخرج الخمس منذ البدء، بعد لا معنى لأن أجل إلى سنة وأصرف المؤونة، هشكل أوتوماتيكيا هكذا سيكون، بلا حاجة إلى ذاك البحث الذي بحثناه. هذا من جملة الآثار الشرعية لهكذا فهم. ها؟ هم نفس الشيء، نفس الشيء.
وملك لمن كان قريبا.
لا خب اسمحوا لي شوي أمهلوني. تبقى الشواهد على هذا الذي أقوله. هل هناك شواهد روائية على هذا فهم أو لا؟ هنا لو لاحظنا روايات الأنفال، لو لاحظنا روايات الأنفال وأثبتنا بها أن هذه المعدن والغوص والكنز أنفال، لو لاحظنا روايات الأنفال وأثبتنا بها أن هذه أنفال، ذيك الروايات فتشاهد لطيف ستكون لنا. هذا هالشكل يصير. فلنلحظ شيئا ما، طبعا إجمالا بحثنا على العموم ليس في الأنفال، هذا الأنفال يراد لفت بحث مستقل، لكنه أقول لو لاحظنا رواية الأنفال ورأينا أن هذه الثلاثة كل ما الأنفال، خش شاهد راح يصير لنا، وعليه فلندقق شيئا ما في رواية الأنفال. أنا المقدار الذي استخلصت من رواية الأنفال أقرأ لكم، المقدار الذي استخلصت من رواية الأنفال هذا، أولا المعدن، هل المعدن من الأنفال؟ حتى نفسر الخمس ماله بهالتفسير اللي اقترحناه. هنا أنا مشير إلى رواية إسحاق بن عمار، باب الباب الأول من الأنفال، الحديث 20. الباب الأول من الأنفال، هذا ماذا ينطبق على بل هذا هنا موجود أبواب الأنفال. ليش على على طبعا ما أنت ليش من طبقة ما أدري. هذا إيه هذا شو على هذا إيه أدري أفهم، بس مو المفروض أن يكون اختلاف بينهما.
صاروا 30 جزء على
أبواب الأنفال. 6 صح. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار، السنة التام، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة لم يجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها أشارنا، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. خب هذا مصرح بأن المعادن منها، المعادن من الأنفال، هذه رواية. والرواية الثانية ليش بعد مرسلة، ما لقيمة مرسلة العياش، حديث 28 من نفس الباب. وعن أبي بصير، هذه مرسلة العياش، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال، قلت وما الأنفال؟ قال منها المعادن والآجام إلى آخره. الشاهد على كلمة من المعادن. خب هذا بالنسبة للمعادن. نفس الباب حديث 28. خب هذا بالنسبة للمعادن. أما بالنسبة للغوص، بالنسبة للغوص الشاهد على كوني من الأنفال صحيحة أبي سيار. باب أربعة من الأنفال، الحديث الثاني عشر.
الحديث الثاني عشر.
بإسناده الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب. هذا أبو جعفر أفتكر المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى، لعله إذا ألن ما أذكر إذا أحمد بن محمد بن خالد هم يسمى أبي جعفر فيتردد بينهما، مو مشكلة. على كل حال صحيح عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار نسمع ابن عبد الملك، السند صحيح في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص، أنا من قبل الحكومة ولوني أن أطلع غوص، فأصبت 400,000 درهم ضمن انضوني في الحصة من هذا اللي طلعت لهم، أصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم باعتبار أن الغوص يجب أن يخمس. وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك، وأعرض لها يعني أنا أقوم أكله، كرهت ذلك وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام الشاهدنا وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض وما أخرج الله منها فقط خمس إلنا، أنت جايب لي بالخمس، يا وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. المسكين قال يا مولانا أجيب كل إلك ومشكلة. قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. هذا من جملة أخبار التحليل اللي في ذاك المورد يجب أن يبحث أنه ما معنى هذا التحليل وشي مطلوب الآن احنا مو بهالصدد. وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عجل الله فرجه فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغارة. هذا هالشكل يحملوها في باب الأخبار التحليل أن هذا راجع إلى الخمس الذي من قبل العامة تصل إلنا، لأن هذا كان مشتغل في ويا الحكومة وهم انضوا هالمقدار، يقول هذا حلال لكم اللي ينضيكم هذولك. على كل حال الشاهد هنا أنه إذن الغوص، الإمام يقول الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، فالغوص إذن من الأنفال. خب
سيدنا هو المال اللي أتى به الإمام، هذا المال هو الذي أخذه من الحكومة اللي هو 8,000؟
إيه لا 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 مو 8,000، 8,000 خمسة كان 400,000.
هو نفسه أخذ لوحده أو للدولة أخرجه؟
لا أخرج أكثر من هذا، هم انضوه هالمقدار، هل من بخمه يخي ينضون حصة إلى باعتبار والبغي يخلو، فهم انضوا هالمقدار هذا. فيقال أن هذا ما يدل على التحليل بالمعنى المطلق اللي قد يتخيل البعض، وإنما هذا تحليل الخمس الذي ينتقل من السني إلي هذا. على كل حال هذا راجع إلى بحث التحليل، مو مقصودنا أن نبحث هنا، وإنما المقصود أنه هنا دلت الرواية بوضوح على أن الغوص من الأنفال. هذا اثنين. نجي على الكنز. هذا الكنز اللي أثاره هذا أحد الإخوة اللي قبل شوية أثاره، هذا موضوع الكنز شيئا ما يتمشكل، لأنه عنوان كنز باسمه في روايات الأنفال ما عدنا، عنوان كنز باسمه ما عدنا في روايات الأنفال. هناك الطرق لإثبات أن الكنز هم من الأنفال، هناك طرق، أي طرق بعضها يتم بعض لا يتم، هناك طرق لإثبات أن الكنز من الأنفال. أنا أشير إلى هالطرق وإن تلاحظوها واحد واحد.
نفس هذه الرواية
التي تقرأ، نفس هذه الرواية، هذا أحد الطرق، أحد الطرق هذا. لو قبلنا إطلاق رواية أبي سيار يقول يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، قد يدعي مدعي أن الكنز يشمله هذا الإطلاق. الكنز أيضا خب في سالف الزمان دفنوا تحت الأرض، الآن يدخل في عنوان ما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. هذا طريق. هسه أنت ناقش قول أنه لا، هذا ينصرف إلى ما هو بطبعه الأولي في الأرض مو إلى ما دفن في الأرض. على كل حال هذا طريق أن نقول أن إطلاق رواية أبي السيار تشمل هذا في الطريق. ثانيا نتمسك بقاعدة مصيدة، أحيانا يتصيدون الفقهاء، فالقاعدة عامة يتصيدوها من الموارد المختلفة المتفرقة في الفقه، فلنتصيد من هالأمور المتفرقة اللي راح أعدها إن شاء الله. قد يتصيد من مجموع العناوين المذكورة في الأنفال، العناوين المذكورة في الأنفال عدنا بها كل أرض خربة، هذا عنوان وارد في الأنفال، بطون الأودية هذا عنوان وارد، الآجام وارد، ميراث من لا وارث له وارد، المعادن خوارد اللي قرأنا المعادن والآجام، وكل قرية باد أهلها وارد. لو تصيدنا من هذه الأمور كل قرية باد أهلها، هذا الكنز خو باد أهله، سمو قرية هذا كنز باد أهله يقينا، قد نتصيد من كل هالأمور في عنوان عام، وهو إما أن نقول كله، نقول العرف هكذا يفهم يتصيد من هذني، أن كل ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام، له هالشكل نتصيد العنوان. كل ما لا يكون له مالك معلوم فهو للإمام، إما هكذا، لأن هذا ينطبق على كل هالعناوين اللي عددناها، أو شكل آخر نتصيد العنوان، نقول كل ما يعود في عرف المجتمعات والحكومات إلى الأموال العامة فهو للإمام، اللي عادة الحكومات تسيطر عليه، لأن المعادن والآجام والقرية بعد أهلها وأمثالها ذني كلها الشكل. فنقول ما يكون في نظر الناس في نظر العرف من الأموال العامة واللي الحكومات عادة تسيطر عليه، والكنز لا إشكال أنه من هالقبيل. هذا هم في الطريق آخر. أو نستفيد من الرواية التي دلت على أن مجهول المالك للإمام. هسه أنا أقرأ لكم الرواية. أكون رواية تدل على أن مجهول المالك للإمام، وهذا اللي يقولوا أنه مجهول المالك يتصدق به، الإمام هكذا أمر أنه تصدقوا إليه، يقول تصدقوا به. هذه أكون رواية من هالنمط. فهذا هذا الكنز هو مجهول المالك، يعني صح مال قبل آلاف السنين، قبل ألف سنين. يجوز في علم الله أكو فد وارث من ولو في طبقة كلش متأخرة عن المالك، هو موجود لكن منو يقدر يحصله؟ فمجهول المالك، أو على الأقل مضى فد زمان اللي صار مجهول المالك. هسه لو فرضنا أنه الآن باد كل أهل بادو، لكن في زمان ما صار مجهول المالك، فهو للإمام. والرواية ما يلي اللي أقول يدل على أنه مجهول المالك للإمام، الرواية هذا عن داود بالي. والوسائل باب 7 من اللقطة، الحديث الأول. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجاج، السند الصحيح، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجل إني قد أصبت مالا، حصلت هذا المال مجهول المالك ما معلوم له، وإني قد خفت فيها على نفسي، هذا المال ما معلوم إلما، فخفت فيها على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه، هذا مجهول المالك، لو أحصل صاحبه أمضيه وتخلصت منه، فش أسوي أنا مضايق نفسيا مضايق. قال له أبو عبد الله عليه السلام والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه، صدق تحلف أنه إذا تحصل مالك تنضيه؟ قال إي والله أنضيه. قال عليه السلام فأنا والله ماله صاحب غيري، هذا مالي. هذا شو المعنى؟ مو أن الإمام كان انتهى مالا ثم هذا، وموش معنى أن مجهول المالك إلي يرجع إلي. فأنا والله ماله صاحب غيري. قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال خب مالي، أنا أقول لك المن تنضي وإحلف أنك تفعل ما أقوله وحلف. قال فحلف. قال فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه. قال فقسمته بين إخواني. هذا الموضوع أن مجهول المالك يتصدق بي، الإمام أمر بأن روح تصدق بي إلى على إخوانك. هذا ورواه الصدوق بإسناده عن الحجال.
حديث واحد
من باب 7 من أبواب من كتاب اللقطة. هذا ما عندنا. سأنتوا فكروا في حوالي ما شرحناه اليوم، تشوفوا تصلون إلى نتيجة قطعية بحيث تفتون أو لا، وإلى أن نرى ماذا يشاء الله غدا إن شاء الله.